السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. طيب، عندي طبعا نأخذ المكان. تفضل تفضل يا مصطفى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أنا بس عندي سؤال رجاء بالنسبة للتعويض المالي عن الضرر الطبي.
إيه؟
هل هو جائز ولا لا؟
عن الضرر الطبي؟
يعني واحد، أي يعني شخص دكتور تسبب بضرر لمريض معين، وهذا الضرر يعني نتج عنه عاهة معينة. فهل يجوز التعويض إذا كانت الدولة هي تسمح بمجال التعويض ولا لا؟
طيب، هو يعني ما خرج على انه يعني هو عرض على المحكمة؟
لا، هو حاليا هنا النظام في اوروبا، يعني اذا حصل انه المستشفى عمل ضرر للشخص،
ايه،
يحق انه للشخص انه يطالب المستشفى بالتعويض.
انت في بريطانيا؟ ها،
اي نعم.
طيب يا مصطفى، ابشر ان شاء الله.
جزاك الله،
اهلا وسهلا، مرحبا. ابو محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
طيب حالك. مرحبا أخوي.
الله يحييك، مساك بخير.
الله يطول عمرك. هلا.
صحك البحث، شفناك شوية وبصاحة شوية.
الله، الحمد لله، بشرك اليوم
الحمد
طيب.
الحمد لله، الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله.
دعواتك الطيبة أنت والأخوات.
الله يعطيك الصحة والعافية ويبارك فيك إن شاء الله.
آمين. تفضل محمد.
يتعب علمك إن شاء الله.
يا رب. جزاك الله خير.
أربعة أسئلة لو سمحت يا شيخ.
تفضل.
شيخ، هل يعتبر من الرياء لإنسان عمل أعمال صالح في الدنيا عشان يثنى عليه بعد ما ماته، مش في حياته؟
أيه.
يعني هل يعتبر هذا من الرياء؟
طيب،
إذا صلى مسافر خلف مقيم،
أي نعم،
ودخل معه في الركعة الثالثة،
أي
إنزين، والصلاة رباعية، هل يسلم مع الإمام بعد ما كمل الرابع أم يقوم ويجيب أربع ركعات؟
أي صلاة هذه؟
يتم صلاته.
أي صلاة هذه؟
صلاة الظهر أو العصر أو العشاء. يعني
الآن أدرك الإمام في الركعة
الثالثة،
هو مسافر
والإمام مقيم.
أي نعم.
أي، هل يعني يسلم مع الإمام بعد الركعة الثانية، ويكون الإمام يسلم بعد الرابعة، ويكون عنده خلص الثانية؟
طيب، وضحت.
ويتم صلاته.
وضحت. أي نعم.
أيهم أفضل، يعني الإنسان لما يسبح يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر الصلاة، ولا سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبعدين الحمد لله الحمد لله؟
هذه وين؟ بعد الصلاة؟ ها،
بعد الصلاة، هي التسبيحات بعد الصلاة.
اي نعم. طيب طيب.
السؤال الرابع، التهليل، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، بعد المغرب والعشاء. نحن يعني نشينا واهلنا شفناهم بعد السلام، بعد ما يستغفر استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم، او استغفر الله استغفر الله، بعدها يهلل، بعدين يقرا باقي الاذكار. انت مرتين سمعتك الله تقول بعد ما يسبح ويقرا ايه او بعد ايه الكرسي او قبلها يهلل هالتهليلات.
طيب يا ابو محمد، انت ذكرت طبعا تقول انت قلت بعد المغرب والعشاء، صح؟
لا، بعد المغرب والفجر.
والفجر، لا بس الله سبق لسانك.
تهليل للعشر هذه
معروف. هنا معروف.
ايه، هل هو بعد السلام مباشره ولا لان احنا لو بنقدر يعني بنغير ما ادري، لان الاهالي والناس يعني من جد عن جد اعتادوا على انهم يهللون بعد أبشر. بعد السلام.
ابشر ابو محمد،
تسلم، جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا مرحبا، وياك وياك محمد. تفضل محمد. تفضل أخي. تفضل محمد. أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا، أنا سافرت الأردن أربعة أيام، صليت الصلاة كلها جمع وقصر، يجوز ولا لا؟
طيب أبشري.
أريد رقمك الخاص لو سمحت.
طيب، أرجع الكنترول يعطونك إن شاء الله. مرحبا. ها، أبو غازي. أبو غازي،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
أهلا وسهلا، مرحبا،
عزاك ضيق.
طابت حالك يا مرحبا. تفضل أخو أبو غازي.
أنا عندي ثلاثة أسئلة طول عمرك.
تفضل أخوي.
السؤال الأول، أنا عمر في مسجد يطول العمر عندنا في نفس الحارة الهجرة، عندنا هجرة كده صغيرة.
إيه.
والمسجد هذا والله قد له فترة من يومني صلحته على الميدة، صارت عندي الظروف كاسية وما خلصته والله. هل أنا ما تومي في تأخير يا شيخ؟
طيب يا أبو غازي.
السؤال الثاني، طال عمرك اللهم صل وسلم على رسول الله، أن لا الله أني أتذكره، صلاة أنا أصلي قدام الفجر بنص ساعة.
أي
صلاة النافلة والوتر.
أي نعم.
هل يا طويل العمر جائز يعني لو الواحد تأخر فيها يعني بنص ساعة قدام صلاة الفجر هي جائزة الصلاة؟ وهل الوتر الإنسان يصلي ثلاث ركعات فرده وحده؟
طيب يا أبو غازي.
أي بالله باقي ساعة طول عمرك.
أي نعم تفضل.
يلا خلاص ما عاد انتبهت له والله، ما عاد الله ان شاء الله مره ثانيه.
قل لا اله الا الله.
اهدانا الله ان شاء الله.
قل لا اله الا الله.
لا اله الا الله.
ها ما تذكرته؟
لا والله ما تذكرته، ما كتبته، لو هو مكتوب كان يذكرنا يا شيخ.
طيب متى ما تذكرته ابد اتصل وحنا حاضرين.
ان شاء الله بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. مرحبا مرحبا. ابو اسيا.
نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم. عندي أسئلة.
تفضل.
الأول، الذي يجب عليه أن يفدي في رمضان، ما هي المهلة لإخراج هذه الفدية، وهل تكون وجوبا طعاما؟
طيب.
وأيضا شخص مصيب بمرض في الأبوال بحيث عنده إفرازات وقطرات متقطعة لمدة نصف ساعة بعد التبول أو قد تزيد أحيانا، كيف يتطهر للصلاة لأنه لوحظ وجود هذا عند مرض بعد الصلاة؟
طيب طيب.
نعم. وعندي سؤال آخر. إمام في مسجدنا ذكر أن بحكمنا مقيمين في فرنسا لابد لنا من الوفاء بالعهود والمواثيق، وبالتالي لا يسمح لنا بالتعدد في فرنسا لأنه ممنوع، فما حكم ذلك؟ وهل يجوز القدوم على ذلك قبل الهجرة مثلا؟
طيب يا أبا آسيا، باقي شيء؟
لا بارك الله فيك.
اهلا وسهلا حياك الله ابو شيماء.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
دكتور اريد معنى تفسير بلا قادرين على ان نسوي بلانه.
طيب يا ابا شيماء،
يعني قرات عده تفاسير وشوشت علي، واريد الحديث المرادف عن جنه حتى اقدام الامهات، هي هاي حكمه قلت لي انت في وقتها
صح،
ولكن الحديث المرادف لها ياهو.
أبشر أبو شيمة.
وسؤال ثالث، لا تطعمني سمكة لكن علمني كيف أصاد.
لا إيش أعد؟
لا تطعمني سمكة.
إيه.
لكن علمني كيف أصاد.
علمني نعم كيف أصطاد.
هل هذا حديث أم يعني؟
طيب يا أبا شيمة.
وكون شاكر للجهود.
مرحبا مرحبا أخوي. طيب نأخذ آخر مكالمة في المجموعة. تفضل أبا مرام. أم مرام. أم مرام. أم مرام عفوا.
أعطيك العافية شيخ.
الله يعافيك أختي أهلا وسهلا.
شيخي بس أريد أسألك سؤال، أنا كنت حامل رمضان مو هذا اللي قبله.
إيه.
وما قدرت أصومه برمضان، فطرت 20 يوم خلصت أول 10 أيام وآخر 20 يوم ما قدرت، سألت شيخ قال لي عادي افطري وعلي قضاء هذا رمضان أسبوع طبعا كنت بعزة، كيف أظن أنا أسويهم؟
كم عليك في رمضان الثاني؟
أول رمضان 20 يوم كنت حامل ما قدرت أصوم، كان يعني شهري وعلى الولادة.
لا أبي رمضان الثاني هذا اللي قريب.
رمضان الثاني كنت معزورة علي أسبوع.
أسبوع ها؟ أبشري يا مرام. في سؤال آخر؟
الله يعطيك العافية.
الله يعافيك، مرحبا أختي. طيب أكتفي بهذا القدر. بالأمس الأخت أم طلال بارك الله فيها سألت، يعني تقول بأنها تعبت مع زوجها، تقول طوال حياتي وأنا أخدمه أعطيت الذهب وعدني رجع ما رجع ما رجع، 30 سنة تقول هو يعاملني معاملة سيئة، يطعنها في شرفها، يعني شيء من هذا القبيل. تقول الآن أحيانا حتى تقول لما أصوم يعيرني بالصوم وكذا، تقول أحيانا ما أعطي حقها في الفراش، هل أكون آثمة؟ يا أم طلال بارك الله فيك، يعني بالنسبة لهذا الزوج والعهد عليك، طبعا أنت ذكرتي رواية وذكرتي قصة احنا ما سألناه، لكن أنت إن شاء الله صادقة، هذا ظلم والعياذ بالله، والله عز وجل حرم الظلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول، قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا. والله جل وعلا يقول: ولا يحسبن الذين فلا تحسبن فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. فالظلم والعياذ بالله عظيم وشنيع وقبيح، ولذلك الظلم حينما يقع على المظلوم يعني يحصل هناك ألم ويحصل هناك وجع ويحصل هناك حزن. لماذا؟ لأن الظلم هذا مما حرمه الله عز وجل، وفيه بغي وتعدي. ولذلك زوجك هذه يا أخت الفاضل ظالم بالصورة اللي ذكرتي لي أنت، يعني الآن أكل حقك المالي، يطعنك في شرفك كذا، يجب علينا نتوب إلى الله. أنت الآن مهمتك يا أختي أم طلال تقول يا رجل توب إلى الله قبل أن تلقى الله، أنا في لي عندك حقوق وذمتك مشغولة بحقوق لي سواء أدبية أو مالية أو شرعية، يعني موجودة، لا تلقى الله بهذه المظالم، فإن الظالم يوم القيامة يؤخذ من حسناته إن كانت عنده حسنات فيعطى للمظلوم، وإذا لم يكن عنده حسنات أخذ من سيئات المظلوم وكبت على سيئاته والعياذ بالله. ولذلك الظالم لا يفلح أبدا. فيا أخت الفاضلة أنت الآن احرصي على أن تهديه، احرصي على أن تأخذينه إلى الطريق الصحيح السليم، لأنه الآن في هو يعيش تحت غضب الله وسخط الله ولعنة الله. الظلم هؤلاء كلهم يعيشون تحت لعنة الله، والله عز وجل يمدهم بالحياة ويمد ويغذيهم بالنعم حتى يستعتبوا ويتوبوا ويرجعوا، ولكن للأسف بعض القلوب قاسية، نسأل الله العافية والسلام. وإذا امتنعت عنه يا أخت الفاضل، إذا كان بهذه الصورة اللي شرحتيها، يطعنك في عرضك، يطعنك في شرفك، يأخذ أموالك، يضربك، يهينك، يسخر من عبادتك، هذا ليس له الحق، أنك ليس له حق أن يطلب منك مثل هذا الأمر. هذا ظالم وناشز ومتعدي ومتطاول. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا البذي. هو الآن الذي يجب عليه أن يتوب إلى الله ويستغفر الله ويرد الحقوق إليك. وأهم شيء أخت الفاضل تحرصين على هذا الجانب، لأنه إذا لقي الله عز وجل هو على هذه الحالة والله لا يفلح أبدا، على حسب الحالة اللي ذكرتي والصورة اللي شرحتي. فإذا امتنعت عنه يا أخت الفاضل ما في بأس، خاصة إذا كان من قبيل التأديب له، فإذا كان يتأدب بهذا الامتناع امتنع عنه، إذا كان ما يتأدب يعني هذه مسألة راجعة لتقدير أنت، تقدرين المصلحة والمفسدة. أم طلال تقول يعني سمعنا بأن الشخص إذا أكل الطعام ثم قرأ الفاتحة وأهداها إلى روح الأموات تقول بأن هذه مقبولة وثواب، صحيح؟ لا مو بصحيح، باطل، هذه بدعة من البدع، هذه مخالفة من المخالفات. ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كلما أكل طعاما أو شرب شرابا قرأ الفاتحة على روح خديجة أو قرأ الفاتحة على روح زينب أو رقية أو أم كلثوم، ما ثبت أبدا، أو روح عبد الله أو روح ابن عمه جعفر رضي الله عنه الطيار، ما ثبت أبدا، لو كان خيرا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام. في أخت الفاضل هذه بدعة من البدع، مخالفة من المخالفات. اللي ينفع الأموات الدعاء، الدعاء أفضل شيء ينفع الأموات، اللي ينفع الأموات الصدقة، سقي الماء، كسوة العريان، إطعام الجائع، هذا اللي ترجين ثوابه الميت، هذا الذي يصل ثوابه إلى الميت كما أخبر بذلك صاحب الشرع الذي يوحي إليه الله عز وجل عن طريق جبريل، أخبرنا بها. أما اللي ذكرتي أبدا هذه بدعة من البدع. أم طلال تقول بأنها تصلي 4 ركعات أول الليل ثم تقوم قبل الفجر وتصلي ثم تصلي الوتر، تقول وش اسمه، نعم
تقول هل هذا الفعل صحيح؟ نعم هذا الفعل صحيح أختي الفاضل، يجوز للمسلم أن يجزئ الليل، يجزئ الليل أول الليل وأوسط الليل وآخر الليل، يجوز يقوم أول الليل ثم ينام، يقوم أوسط الليل ثم ينام، ثم يقوم آخر الليل. يجوز أيضا أن يقوم أول الليل وآخر الليل، أول الليل بعد العشاء صلى ركعتين أربع ثم ينام، وآخر آخر الليل قبل الفجر بساعة، بخمسة وأربعين دقيقة، بأربعين دقيقة، بنصف ساعة، يقوم يصلي ويختم صلاته بالوتر، يختم صلاته بالوتر لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أوتروا يا أهل القرآن، قول عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. وكان عليه الصلاة والسلام لا ينام حتى يوتر صلى الله عليه وسلم، وكان طبعا كان يوتر آخر الليل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر أوتر أول الليل ثم ترك، أوتر أوسط الليل ثم ترك، ثم أوتر آخر الليل، واستمر على هذا إلى وفاته عليه الصلاة والسلام. أم سارة من العراق تقول: والدتها ما لزمت العدة على زوجها الذي توفي عام 90، تقول ما كانت تعرف، والآن كبيرة في السن عمرها 75 سنة، ما العمل؟ يا أم سارة بارك الله فيك ورحم الله الوالد وحفظ الله الوالدة، قولي لها ما عليك شيء إلا التوبة والاستغفار، لأن العدة ما تقضى، العدة ما تقضى، عدة الوفاة ما تقضى. فإذا كانت جاهلة فالله يعذرها إن شاء الله، إذا كانت عالمة بأن المرأة لازم تلزم عدة وتساهلت في هذا عليها التوبة والاستغفار والندم، كثرة قول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه، تكثر من ذكر الله، تكثر من قراءة القرآن، تكثر من قيام الليل، تتصدق إذا كان عندها خير، تتصدق الصدقة طيبة تذهب الذنوب والآثام والأوضار والخطايا بإذن الله جل وعلا، تصدق تحسن إلى أرحامها كان عندها أرحام، لأن هذه كلها أعمال سبب بإذن الله في رفعة الدرجة، علو المنزلة، تكفير الخطيئة والسيئة، وتعظيم الحسنة. أم سارة تقول بأنها سمعتني في البرنامج قبل 3 أيام، هذا بالأمس طبعا، تقول يعني قضية الإنسان الذي يسرق كيف يرجع المال، تقول إذا كان الشخص ما يعرف هؤلاء كيف يتصدق عليهم، يقول ما أعرف هؤلاء الذين أخذ منهم. يا أختي أم سارة بارك الله فيك، أنا فصلت ورتبت ووضحت وبينت بما لا يدع يعني مجال لكون الشخص يجهل هذا الأمر. أولا بالنسبة للإنسان إذا سرق من أناس أو أخذ منهم رشوة أو شيء، يجب عليه وجوبا عينيا إذا أراد أن يتوب توبة نصوحة أن يرد الحق إلى أصحابه. سرقة، غصب مال، رشوة، غش، تدليس، نهب مال، هذه لابد يرجعها لأصحابه، لابد حتى تكون توبته صحيحة. إذا كان الشخص عفوا ما يعرف هؤلاء الأشخاص، ما يعرفهم، وإنما خذها ولا يعرف هذا الشخص وكذا، الآن يجب عليه أن يخرجها صدقة، ينوي بها الصدقة عن هذا الشخص الذي أخذ منه. ولو ظهر يوم من الدهر وقال والله أعطوني حقي، أنا ضاع لي حق الفلاني، يجب عليه أن يعطي هذا الحق وتنتقل الصدقة له. يمكن الله أعلم، أنا قلت في مسألة الأولى اللي الشخص الذي يعني يعرف اللي أخذ منهم ويخاف يترتب عليه مشكلة، ذكرت أنا بعض الخطوات، يعني مثلا شخص يقول أنا إذا رجعت هذا المال المسروق للشركة أو للإدارة أو المنشأة بيقبضون عليه يدخلون السجن وأنا تائب إلى الله عز وجل. نقول له مثلا، أو من شخص قلنا له مثلا تحطها في ظرف وتكتب عليها هذه يعني حق لكم، أو تدخلها في حسابهم، أو تسدد عنهم فواتير كهرباء، فواتير ماء، فواتير تلفون، أو رسوم دراسية مثلا إذا كان أشخاص، بهذه الطريقة بارك الله. ويعجبني حقيقة أنا الصناديق التي بدأت تظهر ولله الحمد في بعض الدول الإسلامية والعربية، أخذ من الدائرة شيء، أخذ من المنشأة هذه سرق شيء حاجة، يجي يحط المبلغ أو يحط قيمة الأشياء التي أخذها، يعني قيمة قلم وقيمة كذا، هذا شيء جميل، هذا يسمونه صندوق التخلص من المال الحرام. والله أنا حقيقة أؤكد على هذه القضية وأدعو حقيقة يعني الجهات اللي مثلا لها عناية بهذا الجانب أن تضع مثل هذه الصناديق وتكون في غرفة بعيد عن الكاميرات وبعيد عن كذا، حتى يعني لأن الإنسان الذي يتوب بينه وبين الله عز وجل، الله عز وجل يحب التوبة ويدعو إليها ولا يحب الفضيحة. النبي عليه الصلاة والسلام قال جاء بقاعدة الستر، الستر، فما دام أنه يستطيع أن يتخلص منه في هذا الصندوق فهذا شيء جميل وطيب. مصطفى بارك الله فيه يقول عندنا في بريطانيا، طبعا أنا ظننت أنه من يعني عندنا في الدولة هنا، لا هو في بريطانيا، يقول إذا شخص مثلا أصيب بعاهة بسبب خطأ طبي، تضرر بخطأ طبي ثم يعوض، هل يجوز له أن يأخذ التعويض؟ نعم يا أخي الفاضل، بالنسبة لكم أنتم في بلاد الغرب يجوز لكم أن تأخذوا التعويض حتى ولو كان كبيرا، حتى ولو كان كبيرا، ما دام أن الجهة الطبية قالت بأن من أصيب بعاهة بسبب خطأ طبي من أحد منسوبيهم يعوض بالمبلغ الفلاني، هذا حق لك مشروع يا أخي الفاضل ولا بأس بأخذه. أبو محمد بارك الله فيه يسأل يقول هل يكون من الرياء أن الشخص يعمل العمل ويرجو أنه يشتهر عنه ويثنى عليه بعد وفاته، هل هذا من الرياء؟ نعم يا أخي الفاضل هذا من الرياء، الرياء لا يلزم أن يكون في الدنيا فقط، ولذلك من عمل عملا وأراد به الثناء بعد موته فإن هذا من الرياء. وقد ذكر ابن الجوزي وغيره بأن كثيرا من الناس وللأسف يقول يراؤون بعد وفاته ويذكرون من هذا يوصي بأن والله مثلا خلوا أكبر عدد يحضر جنازتي وبعدين أشهروا هذا الأمر وانشروه وكذا، يقول هذا رياء، هذا رياء. يعني الآن بعض الناس للأسف يعني يتطلع إلى هذا حتى في الوفاة وحتى بعد الوفاة يعني يراؤون، فهذا من الرياء يا أخي الفاضل. ولذلك ما رأيت حقيقة أبشع من مرائن، لماذا؟ لأنه يجمع على نفسه المفاسد ولا يحصل خير، أولا بطلان العمل، الثاني كثرة الاجتهاد والتعب والنصب ولا يحصل شيء، الأمر الآخر الحيرة والقلق اللي دائما تسكنه، لماذا؟ لأنه يريد الشهرة ويريد الثناء قد لا يثنى عليه فيصاب بالحزن والكآبة ويصاب بعقد معينة، فنسأل الله العافية والسلام. ولذلك قال جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال العلماء فليعمل عملا صالحا يعني خالصا لله عز وجل ولا يشرك بربه. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قال وما هو يا رسول؟ قال الرياء، ثم ذكر بأن الرياء مثل دبيب النمل. فلذلك أي إنسان يعمل عملا صالحا يريد به الثناء من الناس أو يريد به الشهرة بين الناس سواء في حياته أو قصد بعد وفاته فعمله مردود عليه وعمله باطل ولن يحصل إلا التعب. أبو محمد سأل سؤال مهم يقول بالنسبة للمسافر إذا صلى خلف مقيم وأدركه في الصلاة الرباعية في الركعة الثالثة، في الركعة الثالثة، فهل يجلس إذا سلم الإمام، عفوا فإذا سلم الإمام يسلم معه أم أنه لا بد من أن يكمل؟ أخي أبا محمد بارك الله فيك، عندنا قاعدة مهمة في صلاة المسافر وهي بارك الله فيك أن المسافر إذا صلى خلف مقيم، ممكن نأخذ فاصل؟ طيب أبو محمد بارك الله فيه يقول بالنسبة للمسافر إذا صلى خلف مقيم في الركعة الثالثة أدركه في الثالثة، طبعا المسافر يصلي ركعتين، يقول هل يسلم معه لكونه مسافرا صلى ركعتين أم لا بد أن يتم؟ لا يا أخي الفاضل يجب عليه أن يتم. عندنا قاعدة مهمة وأنا سبق أني شرحتها في حلقة خاصة، أن من الأحوال التي يتم بها المسافر إذا صلى خلف مقيم ولو أدركه في ركعة، يعني لو افترض أن جيت في الركعة الرابعة ما تجيب ركعة ثانية بس، لا لازم تجيب صلاة كاملة، هذه من الأحوال التي يتم فيها المسافر إذا صلى خلف مقيم. بارك الله فيك. أبو محمد بارك الله فيه يقول أيهما أفضل، قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر بعد الصلاة أم قول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أيهما أفضل؟ طبعا يا أخي أبا محمد الكل جائز، الجميع جائز، يعني الآن لو جيت انتهيت من الصلاة بعد ما استغفرت ثلاثة وجبت الذكر يجوز أن تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، جائز. يجوز أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله كل هذا جائز والأمر فيه واسع والحمد لله. أبو محمد يقول التهليلات اللي بعد المغرب وبعد الفجر يقول تعودنا على أنها بعد يعني السلام بعد ما نأتي بالاستغفار نجيبها على طول. يقول آباءنا وأجدادنا يقول فيها شيء، لأن يقول سمعتك أنا في البرنامج أنك بعد ما تنتهي من الأذكار كلها تجيب التهليلات. يا أبو محمد أيضا الأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة، ما دام أنها بعد الصلوات ففي أي يعني موضع. ولذلك نحن الآن الأذكار التي بعد الصلاة ما نشدد فيها، بمعنى أن الأمر فيها واسع. الآن جبت أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم تبدأ في تعظيم الله. يجوز بعدها تقرأ آية الكرسي يقول هو الله قل رب الفلق رب الناس. يجوز أنك ما تجيب التسبيحات أول وبعدين تقرأ السور، الأمر في هذا واسع. كذلك هذه المسألة الأمر فيها واسع. أنا ليش أقول أنها في آخر التهليلات؟ لأنه هذا الذي ورد وهذا هو الذي يستقيم مع الأذكار، لكون هذين الذكرين طارئين على الأذكار الأصلية. لاحظنا في الفجر والمغرب بس، فهما ذكران طارئان يقالان في هاتين بعد هاتين الصلاتين. إذن الأصل يبقى على ما هو، هذا الذكر تأتي به في النهاية. بارك الله فيك. أم أحمد تقول سافرت إلى الأردن 4 أيام وصرت أجمع وأقصر، ما الحكم؟ ما في شيء، أنت فعلت الصحيح، هذه رخص للمسافر. عفوا 4 أيام يجوز لك أن تجمعي وأن تقصري، فعلت الصحيح يا أم أحمد بارك الله فيك. أبو غازي يقول أنا جالس أعمر مسجد في هجرة من الهجرة الصغيرة اللي عندنا، يقول المسجد ما قدرت أكمله إلى الميدات وكذا وما قدرت أكمله، ما عندي القدرة المادية، هل علي إثم؟ لا يا أخي الفاضل ما عليك إثم. ماذا يقول الله عز وجل؟ يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قل جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا استطاعتك يا أخي الفاضل. لكن انتبه يا أبو غازي، إذا كانت الأرض وقف على أن مسجد يجب أن تبقى وقفا لمسجد، وممكن أنك تستعين بأهل الخير ويكملوا لك المسجد ويبقى مسجد وقف لله عز وجل. إذا كانت الأرض لا ملك لك أنت وما أوقفت، ما قلت يا جماعة أوقفت حبست سبلت هذه الأرض أو حرمتها مسجد مثل ما يقول بعض الناس جهتكم، أو يقول والله أبتها مسجد مثلا لله عز وجل، ما قلت هذا الشيء، الأرض هذه ملك لك. حتى لو حطيت الميدة وما الميدة وما كملت ممكن أنك تترى، ليش؟ لأنك مكتم ما أصبح مسجدا والأرض أرضك. أما إذا جعلتها وقفا أنت أو شخص قال لك والله هذه الأرض وقف تعال عمر فيها، هنا حتى ولو وصلت الميدة فقط يجب عليك أن تبقي الأمر على ما هو عليه وتكمل فيما بعد، أو تستعين بأهل الخير يكملونها لك، لكن إثم ما عليك إثم إن شاء الله. أبو غازي يقول يعني يقول بالنسبة يقول أصلي قبل الفجر نصف ساعة، يقول هل هذا جائز؟ يعني لو تأخرت مثلا إلى نصف ساعة مثلا والوتر ممكن أسرده؟ ما في شيء يا أخي الفاضل، إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلة. أقم الصلاة إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، الآيات في هذا المعنى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل، فقبل نصف ساعة قبل ربع ساعة قبل ساعة الأمر واسع ولله الحمد. ويجوز لك أن تسرد الوتر، يجوز، بشرط أن لا تشبهه بالمغرب، ما تخلي مثل المغرب في تشهد أول، لا، تسرد الركعات الثلاث، تجلس في التشهد الأخير فقط، عندك تشهد واحد الأخير واحد كمله وتسلم. بارك الله فيك. أبو آسيا يقول بالنسبة للذي يجب عليه أن يفدي في رمضان، قل ما هي المدة؟ وهل يعني يلزم أن يكون طعاما؟ أخي الفاضل، أولا بالنسبة لمن كان عليه قضاء من رمضان، إذا دخل عليه شعبان فإن الواجب يتضيق فيلزمه ويتعين عليه أن يقضي. يعني الآن رجل في رمضان مثلا الفائت عليها الصيام، أو امرأة عليها الصيام، الآن ذمتها مشغولة بالصيام، ذمته مشغولة بالصيام، واجب عليه، لكن هذا الواجب موسع، متى يضيق؟ في شعبان، إذا جاء شهر شعبان خلاص تعين عليه المسارعة في القضاء، وإذا لم يقضي تكاسلا تعمدا أثم حتى دخل رمضان الثاني، ولذلك عليه القضاء والكفار. طيب المسألة الثانية تتحدث أنت عن الفدية، تقول هل لها وقت؟ ليس لها وقت، لكن أيضا يجب أن يسارع بها، وأن لا يأتي رمضان الثاني والشخص ما أفدى، لأنه دخل الآن في 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 عبادة جديدة من العام القادم، يخرج الفدية ويسارع في ذلك، إلا يكون فقير معدم ما عنده شيء، هذه مسألة ثانية. لكن يتأخر لا إلى شعبان، كذلك يجب عليه أن يبادر إلى قضية الفدية. بالنسبة للفدية نعم لا بد أن تكون طعاما، لأن صاحب الشرع نص على الطعام مع وجود الدينار ووجود الدرهم، كانت موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما دل عليه، وإنما أرشد إلى الطعام، والطعام مقصود لذاته، الطعام في الكفارات مقصود لذاته. فيا أخي الفاضل أخرج طعاما بارك الله فيك. أبو آسي يسأل يقول الشخص الذي يعني أصيب بأمراض في الجهاز التناسلي في قضية البول وما البول، يقول أحيانا تنزل عليه قطرات متقطعة يعني تبقى فترة من الزمن، يقول كيف يتطهر للصلاة؟ يا أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لمن يعانون يعني خروج البول، هم أحد شخصين، إما رجل عنده سلس بول، سمى سلس بول، هذا السلس ما يستطيع يتحكم فيه، ما يستطيع، العضلات الموجودة في المحل لا تعمل، ولذلك يعني عنده يسمى السلس الذي لا ينقطع، هذا معذور، هذا يتوضأ عندما يريد الصلاة، عندما يريد الصلاة يتوضأ، ولو نزل منه أثناء الصلاة ما علي شيء لأنه معذور، والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعت. الشخص الثاني لا، شخص ليس عنده سلس بول، إنما شخص يعاني احتقان معين، يعاني يعني خروج البول فترات متقطعة، هذا يا أخي الفاضل في الغالب أنه لا يسلم منه أحد، فإذا جاء عند الاستنجاء يجب عليه أن يبتعد عن قضية استحلاب البول. استحلاب البول بمعنى أن بعض الناس الآن يصبح عنده وسواس ويصبح عنده قلق، فتجده مثلا يطيل الجلوس في دورة المياه في المرحاض، كذلك يحرص على أن يفرغ البول من المثانة قدر المستطاع بعصر نفسه وكذا، وهذا هو الذي يسبب الوسواس، وهذا هو الذي يجعل البول يتقاطر، كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه، قال البول مثل اللبن في الضرع، إن حلبته در وإن تركته قر، إن حلبته در وإن تركته قر. فبعض الناس الآن يستحلب البول استحلابا، وهذا سببه الجهل. النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى ماذا؟ أرشدنا إلى أن الإنسان إذا استنجى يرش الماء على ذكره أو على فرجه، فإذا جاءه الشيطان أو الوسواس يقول قال خرج منك ما خرج كذا، يقول هذا هو الماء، هذا حسم لذريعة الوساوس وأيضا لدخول الشيطان، حسم ومنع وسد لهذا الباب الخطير. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، أعتقد سؤالك هو على النوع الثاني، أي شخص الآن يعاني قطرات أحيانا ينبغي له أن لا يكثر التفكير في هذا الأمر، ولا يستحلب هذا الشيء، ولا يستدعيه، ولا يتعصر، وإنما يقضي حاجته بشكل طبيعي ثم يرش على فرجه من الماء ثم يقوم مباشرة ويتوضأ ولا يلتفت إلى مثل هذا. أبو آسي يقول عندنا إمام مسجد ذكرنا، يقول نحن في هذه البلاد يجب علينا أن نوفي بالعهود والعقود وكذا، يقول بالنسبة للتعدد، يقول ذكر التعدد، قال هذا التعدد ممنوع في البلد اللي هم فيه، فيجب عليكم ألا تعددوا، يجب عليكم ألا تعددوا. يقول هل هذا الكلام صحيح؟ أخي الفاضل هذا يعني له وجهان، وجه صحيح وجه خاطئ. أما الوجه الصحيح فإذا كان والله الأنظمة عندكم تمنع التعدد وترتب على ذلك عقوبات، فما ينبغي للإنسان أن يعرض نفسه للبلاء، كيف تعرض نفسك للبلاء والعقوبة؟ أما إذا كان لا فيه مجال وممكن عن طريق المحاماة وممكن عن طريق الـ يعني مثلا الدخول على بعض القوانين، لا هذا لابد أن يقال به، هذا شرع الله سبحانه وتعالى. أما قضية والله أنت في بلد تحت قانونهم وسيادتهم سيادة البلد وقانون البلد وقالوا لك والله ممنوع الزواج, أنت اللي ذهبت برجليك إليهم, أنت الذي ذهبت برجليك وسكنت عندهم, فلابد أن تتقيد بقوانينهم لابد. ولذلك الآن إذا رتبوا عقوبات الإنسان ما يعرض نفسه للبلاء. قضية والله أنك تتزوج في بلدك قبل أن تهاجر أنك تعلم بالقانون ما في شيء شرعي, هذا يجوز لك تتزوج في بلد تأخذ زوجتك الأولى معك أو الثانية وتتنقل بين البلدين ما فيها شيء, وهذا أمر أباحه الله سبحانه وتعالى. أبو شيماء يسأل عن معنى قول الله تعالى بلى قادرين على أن نسوي بنانه, يقول ما هو البنان؟ أخي الفاضل, فعلا مثل ما ذكرت هي جملة تفاسير أو أوجه لهذه الآية. أولها بنانه, قالوا الأصابع لأن الإنسان قال يشير بالبنان, فلان يشير بالبنان, البنان مقصود فيه الأصابع, فالله تعالى يقول بلى قادرين على أن نسوي بنانه, قيل تسوية الأصابع بحيث تكون واحدة. لاحظ الآن الأصابع كلها مختلفة ما في أصبع يعني متساوي مع الثاني, فقالوا بأن هذه الآية. التفسير الثاني قالوا بلى قادرين على أن نسوي بنانه يعني بنيته وجسمه وهيئته وصورته التي هو عليها, تسوية يعني من ناحية الطول واللون الواحد والطول الواحد وكذا لجنس الإنسان. الثالث وهو أضعف الأقوال في البنان مسألة البصمة, وهذه للأسف أغلب الناس الآن لما يجي عند تفسير هذه الآية بلى قادرين على أن نسوي بنانه يذكرون هذه الآية ويدخلونها في الإعجاز العلمي في القرآن, يقولون قضية البصمة. قد يكون, لكن ما رأيت أحد من المفسرين القدامى أشار إلى مثل هذا الأمر. والبصمة يقولون بأنها ما في أحد تتساوى بصمته مع الثاني, قد يكون, لكن لغة العرب ما تحتمل هذا المعنى, والقرآن نزل بلسان عربي مبين. لكن لو قيل له والله يدخل ضمن قضية البنان والأصبع من حيث التساوي من حيث أيضا تساوي البصمات, قد يكون له وجه صحيح بارك الله فيك. أبو شيماء يسأل يقول بالنسبة للجنة تحت أقدام الأمهات, يقول سبق أن سألني وقلت هذا ليس بحديث, هذا حديث ضعيف. يقول ما هو الحديث الصحيح؟ أخي الفاضل, هذا لا يصح, هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام, وإنما الصحيح الجنة تحت بارقة السيوف, وجاء في لفظ إلزم رجليها فثم الجنة, إلزم رجليها فثم الجنة. هذا الحديث الذي يحسنه بعض العلماء, هم يقولون هذا هو الحديث, إلزم رجليها فثم الجنة. أما الجنة تحت أقدام الأمهات فهذا ليس بحديث بارك الله فيك. أبو شيمة يسأل عن جملة لا تطعمني سمك ولكن علمني كيف أصطاد, كيف أصطاد, يقول هل هذا حديث؟ لا, ليس بحديث, هذه حكمة بارك الله فيك, وأظن والله أعلم أن حكمة ليست عربية لكن ترجمت إلى العربية, هكذا الذي أحفظه والله أعلم. وعند العرب حكم وأمثال جميلة ولله الحمد, اعتنى كثير من العلماء بجمعها مثل الميداني في كتاب الأمثال, وكثير من العلماء لهم عناية كبيرة جدا في مسألة يعني الأمثال وأيضا الحكم عند العرب, وهذا الحكمة جميلة جدا. يقول الآن بدل ما تطعمني سمكة كون مسكين يبدأ فاتح فمه فقط وأنت تسقط السمك والطعام, علم حرفة, علم كيف يصطاد, اجعله إضافة فاعلة للمجتمع, لا يعيش على هامش المجتمع, لا يعيش كل على الآخرين, لا يعيش وليس له هدف في هذه الحياة, هذا هو المقصود. ولذلك المثال هذا جميل, في أمثلة جميلة يعني مثل ما يقولون, يقول لا تلعن الظلام ولكن أوقد شمعة فيه, لا تطعمني سمكة ولكن علمني كيف أصطاد, هذه أمثلة جميلة وحقيقة لها معاني عميقة بارك الله فيك. أم مرام تقول بأنها حامل في رمضان قبل الماضي, تقول 20 يوم أفطرتها ما قدرت أصوم بسبب الحمل, تقول علي من رمضان القريب هذا 7 أيام العذر الشرعي, تقول كيف أقضي؟ أم مرام الله يرضى عليك ويبارك فيك ويصلح لك النية والذرية, بالنسبة للحامل نعم لها الحق أن تفطر في رمضان, الحامل والمرضع يفطران في رمضان ويجب عليهم القضاء إذا تمكن من القضاء, يجب عليهم في أصح أقوال أهل العلم أنهما بعدما يعني تلد الحامل وتخرج من النفاس المرأة ابنها يكتفي عن في قضية الرضاعة يكتفي بالأكل عن الرضاعة مثلا، الآن يصومان بارك الله فيه يقضيان ما عليهم إلا القضاء. أنت الآن عندك قضاءين، رمضان القريب 7 أيام بسبب العذر الشرعي، ورمضان اللي قبل الماضي. اللي قبل الماضي أخت الفاضل إذا كنت والله معذورة طوال رمضان حمل وبعدين ولادة ورضاعة وما حصل لك فرصة أنك تقضين إلا هذه الأيام، اقضي هذه الأيام بارك الله فيك، وليس عليك شيء إلا القضاء. فإذا انتهيت من العام الماضي 20 يوم خلصتيهم، ابدأي بال7 أيام حقة العام الماضي رمضان الماضي. تقولين لا والله أنا تساهلت العام الماضي 20 يوم هذول كان بإمكاني أصومهم، لكن كسل وتساهل وكذا، يجب عليك أن تقضين وتطعمين مع كل يوم مسكين بارك الله فيك، تطعمين مع كل يوم مسكينا. فتوى الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأنك أخرت القضاء حتى دخل رمضان الثاني بارك الله فيك. طيب انتهت الأسئلة. طيب غدا إن شاء الله في حلقة تسجيلية، واللي بعده في حلقة تعليمية إن شاء الله تعالى تتابعونها، ولعلكم إن شاء الله تجدون فيها الفائدة، أرجو الله ذلك. شكرا لمتابعتكم، شكرا لطاقم البرنامج، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.